بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو أحكام القرآن القرطبي رحمه الله تعالى، وقراءتنا تفسير سورة المائدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قال: التاسعة. قد تأول هذه الآية قدامة بن مضعون الجمحي من الصحابة.
قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. نعم.
التاسعة. قد تأول هذه الآية قدامة بن مضعون الجمحي من الصحابة رضي الله عنهم، وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وعمر، وكان ختن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خال عبد الله وحفصة، وولاه عمر بن الخطاب على البحرين، ثم عزله بشهادة الجورود سيد عبد القيس بشهادة الجارود سيد عبد القيس عليه بشرب الخمر. وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو الحسن، وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يجلدهم 40 حتى توفي، ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك 40 حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب، فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله. فقال عمر: وفي أي كتاب الله تجد ألا أجلدك؟ فقال له: إن الله تعالى يقول في كتابه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية. فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا لمن غبر وحجة على الناس، لأن الله تعالى يقول
من غبر يعني من مات قبل التحريم.
إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا لمن غبر وحجة على الناس، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الآية. ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى: فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية، فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقت، ماذا ترون؟ فقال علي رضي الله عنه: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80 جلدة. فأمر به عمر فجلد 80 جلدة. وذكر الحميدي عن أبي بكر البرقاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم الجارود من البحرين قال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة بن مضعون قد شرب مسكرا، وإني إذا رأيت حقا من حقوق الله حق علي أن أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ فقال أبو هريرة. فدعا عمر أبا هريرة رضي الله عنه فقال: على ما تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: لم أره حين شرب، ورأيته سكرانا يقيء. فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة. ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم علي. فلما قدم قدامة والجارود بالمدينة كلم الجارود عمر فقال: أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر للجارود: أشهيد أنت أم خصم؟ فقال الجارود: أنا شهيد. قال: قد كنت أديت الشهادة. ثم قال لعمر: إني أنشدك الله. فقال عمر: أما والله لتملكن لسانك أو لأسوءنك. فقال الجارود: أما والله ما ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك وتسوءني. فأوعده عمر. فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أمير المؤمنين، إن كنت في شك من شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن مضعون. فأرسل عمر إلى هند ينشدها بالله، فأقامت هند على زوجها الشهادة. فقال عمر: يا قدامة إني جالدك. فقال قدامة: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. قال: ولما يا قدامة؟ قال: لأن الله سبحانه يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية إلى المحسنين. فقال عمر رضي الله عنه: أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. ثم أقبل عمر على القوم فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وجعا. فسكت عمر عن جلده. ثم أصبح يوما فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وجعا. فقال عمر: إني والله لأن ألقى الله تحت الصوت أحب إلي أن ألقى لأن يلقى الله تحت الصوت أحب إلي أن ألقى الله وهو في عنقي، والله لأجلدنه. ائتوني بصوت. فجاءه مولاه أسلم بصوت رقيق صغير، فأخذه عمر فمسحه بيده، ثم قال لأسلم: أخذتك دقارة أخذتك دقرارة أهلك. ائتوني بصوت.
يقول في الحاشية: هي الأباطيل وعادات السوء.
ائتوني بصوت غير هذا. قال: فجاءه أسلم بصوت تام، فأمر عمر بقدامة فجلد. فغاضب قدامة عمر وهجر، فحج وقدامة مهاجر لعمر حتى قفلوا عن حجهم. ونزل عمر بالسقيا ونام بها. فلما استيقظ عمر قال: عجلوا علي بقدامة، انطلقوا فأتوني به، فوالله لأرى في النوم أنه جاءني آت فقال: سالم قدامة فإنه أخوك. فلما جاءوا قدامة أبى أن يأتيه، فأمر عمر بقدامة أن يجر إليه جرا حتى كلمه عمر واستغفر له. فكان أول صلحهما. قال أيوب ابن أبي تميمة: لم يحد أحد من أهل بدر في الخمر غيره. قال ابن العربي: فهذا يدلك على تأويل الآية وما ذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما من حديث الدارقطني وعمر في حديث البرقاني، وهو صحيح. وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتقى في غيره ما حد على الخمر أحد، فكان هذا من أفسد تأويل، وقد خفي على قدامة وعرفه من وفقه الله كعمر وابن عباس رضي الله عنهما.
وأما من اتقى الله اتقى الخمر، إذا كان يعلم أن الخمر هذا محرم فإنه من تقوى الله عز وجل أن يجتنب المحرم. نعم، لا أنه يتقي الله في غير شرب الخمر ثم يشرب الخمر. نعم.
كيف يجلد عمر يا شيخنا وهو جاهل الحكم؟
طب أكمل لهذه.
كما قال الشاعر: وإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إذا بكيت على عمر
إلا بكيت على عمر.
وروي عن علي رضي الله عنه أن قوما شربوا بالشام وقالوا: هي لنا حلال. وتأولوا هذه الآية، فأجمع علي وعمر على أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. ذكره إلكيا الطبري.
يعني أنه مستحل ذلك، لكن هذا الاستحلال بتأويل، ولهذا لا يقال كافر لأنه يتأول. ولهذا قلنا في الاستحلال المخرج من الملة بأنه اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، إنما قد يعتقد حل الشيء لتأويل يظن أن هذا لا دليل على تحريمه، فحينئذ لا يكون كفيرا. فاعتقاد حل الشيء بعد العلم به وليس اعتقاد الحل مطلقا. فإذا كان عالما بأن هذا حرام، يعلم أن الخمر حرام، يعلم أن الربا حرام، يعلم أن الغيبة حرام، ثم يستحلها ويقول يا حلال، فإنه يكون كافرا لأنه يكون رادا على الله عز وجل قوله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. أما وجه جلد قدامة مع تأويله، الحقيقة ما يظهر لهذا وجه إلا أن يكون يظن أن عمر رضي الله عنه قام عنده أن قدامة رضي الله عنه إنما عنده نوع تفريط معين أو نوع موجب مؤاخذة أخذه عليها. وإذا لو تركنا عين هذه القصة وأردنا أن نأخذ حكما فإننا نقول إن من كان يأتي الشيء متأولا يظن أن الوجه الذي يأتي الشيء عليه هذا ليس حراما فإنه لا يعاقب لأنه معذور ولا يأتي محرما. لكن قد يكون قام عند عمر رضي الله عنه موجب لهذا، مثل مثلا أن يكون رأى تقصيرا أو تفريطا أو عدم سؤال، لأن أصل الحكم معروف عنده وهي تحريم الخمر، لكن هذه الصورة التي تأول عليها كان ينبغي أن يسأل. الله أعلم، الله أعلم. لكن إذا تأول الإنسان وكان من أهل التأويل وكان لتأويله وجهة ومن جهة دليل يمكن أن يشتبه عليه فإنه يعذر، لأن من الموانع كما أن من الموانع الجهل فمن الموانع التأويل كذلك، من الموانع التأويل، من الموانع الإكراه، من الموانع الخطأ، من الموانع الجهل، كلها موانع، كلها موانع. فعمر رضي الله عنه إنما أمر بحده لموجب قام عنده، وإلا فكما قلنا كحكم عام إذا كان الإنسان متأولا في الشيء ولم يكن من أهل الهوى، إنما كان تأويله هو فيه صادق، فإن الذي يظهر أنه لا يعاقب، لأن معاقبة الإنسان لابد فيها من توافر الشرط واندفاء الموانع، ونرى أن التأويل من الموانع. شوف كده شيخ الإسلام له كلام في هذا. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا،
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فإذا شربها الإنسان وهو غير عالم بالتحريم أو الذين ماتوا كما يقال وبطونهم فيها الخمر قبل التحريم، أو كانوا يشربونها من قبل أو إلى آخره، يعني على الوجه الذي لا يؤاخذون عليه، ثم إنهم آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا وأحسنوا واتقوا وأحسنوا، فهؤلاء ليس عليهم شيء. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم.
شوف تفسير ابن جرير أو ابن كثير ذكر في قدام شيء. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال رحمه الله فيه ثماني مسائل. الأولى قوله تعالى ليبلونكم الله أي ليختبرنكم، والابتلاء الاختبار. وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة وشائعا عند الجميع منهم مستعملا جدا، فابتلاهم الله فيه مع الإحرام والحرم كما ابتلى بني إسرائيل في ألا يعتدوا في السبت. وقيل إنها نزلت عام الحديبية، أحرم بعض الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم بعضهم، فكان إذا عرض صيد اختلف فيه أحوالهم وأفعالهم واشتبهت أحكامه عليهم، فأنزل الله هذه الآية. فأنزل الله هذه الآية بيانا لأحكام أحوالهم وأفعالهم ومحظورات حجهم وعمرتهم. قال الثانية اختلف العلماء من المخاطب بهذه الآية على قولين، أحدهما أنهم المحلون قاله مالك، الثاني أنهم المحرمون قاله ابن عباس. وتعلق بقوله تعالى ليبلونكم فإن تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام قال ابن العربي، وهذا لا يلزم، فإن التكليف يتحقق في المحل بما شرط له من أمور الصيد وما شرع له من وصفه في كيفية الاصطياد، والصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس محلهم ومحرمهم، لقوله تعالى ليبلونكم الله، أي ليكلفنكم، والتكليف كله ابتلاء، وإن تفاضل في الكثرة والقلة وتباين في الضعف والشدة.
يعني فيكون الحلال مبتلا بهذه الأحكام، ويكون المحرم مبتلا بهذه الأحكام على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. والمعنى أنكم مكلفون بأحكام في الصيد، سواء كنتم حلالا أو كنتم محرمين، فلا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. وإن كان الظاهر من السياق أن هذا في المحرم، بمعنى أن الله حرم على المحرم الصيد ومع ذلك قربه إليهم ابتلاء وامتحان واختبارا ليعلم الله من يخاف بالغيب، ولهذا الإنسان قد يبتلى بسهولة المحرم، وقد يكون معه قوة داع أو حاجة. يعني إنسان مثلا ربما ما وجد في بيته قوت يومه وليلته، وهو موظف، فعرض عليه مثلا رشوة بنصف مليون على أن يوقع توقيع. يا الله، نصف مليون ستغير حاله وهو لا يجد في بيته شيئا، هذا ابتلاء. أحد الإخوة يستفتيني بعد صلاة العصر أمس، يقول لي يا شيخ يعني تعرف حال التجارة اليوم وكذا، وتأثر يعني أكثر الناس في تجاراتهم، وصار التجارة يعني، فماذا أصنع لو أنا عندي مثلا مبلغ من المال؟ ترى التاجر يعني تجارة مأمونة مثلا، ممكن تشوف عقار، قال كلها كاسدة، يعني كل التجارة نائمة وكذا. فيعني بالنسبة هو عمي، يعني بالنسبة في فتاوى تقول بأنه الواحد لو أعطى مثلا وضع ماله في بعض بنوك في بعض مؤسسات أو شيء، ويأتي يعني يقولون هذا حلال وهذا حرام، يعني مسلمة ألف باء في الشريعة، كل قرض جرى نفع مشروع فهو محرم. قال يعني بس فعلا كذا، ولو وضعت المال ما يأتيني بشيء وأنا كذا وكذا. قلت له يعني هذا ابتلاء، اصبر. أما الإنسان يموت وهو يمص الحصى وهي من حلال، حابب أن يموت وصاحب ثروات من حرام، هذا ابتلاء وامتحان واختبار. فلا شك أن قد يكون هناك ضيق في الكسب الحلال وضيق في أرزاق الناس، الله عز وجل مثلا قد يبتلي الناس بهذا. فالصحابة قلت له نعود نمص الحصى كما مص الصحابة، وكانوا الصحابة خير أمة، إيه الإشكال؟ الصحابة الذين هم خير أمة خرجت للناس كانوا يمصون التمر، يأخذ الواحد التمرة والتمرتين. ماذا لو عدنا يا إخوان؟ نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا في رزق الحلال، لكن يا إما الحرام ويعني نأكل، وإما لا، إنسان يتاجر حتى ولو قل رزقه، حتى ولو خسر، أن يلقى عبد ربه سبحانه وتعالى على الحلال، مطعمه من حلال ومشربه من حلال وغذي بالحلال، خير من أن يلقى الله ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام. لسنا بأفضل من الصحابة يربطون الحجر على بطونهم؟ لسنا أفضل من الصحابة وهم يمصون التمرة تكون قسمة الواحد، يأكلون ورق الشجر وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما عاد، خلاص ما عاد إلى الحرام، من يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. لكن إنسان يكون عنده قناعة، ما أقول والله أنا ما أحط، والله ما أكل لحم أسبوع كامل، ما أكل لحم شهر كامل، عمرك كامل ما تأكل لحم، إيه الإشكالية؟ ولهذا أكثر الناس إنما يقيس حاله بالفضول وليس بالأصول. يعني عنده الآن الحال متغير، الحال كذا، ما نجد طعام، هو ما يقصد الخبز الذي هو 20 رغيفا بجنيه ويأتي بشيء من الجبن أو بأي شيء، وما يقصد هذا، يقصد أنه ما عنده طعام من لحم ومن سمك ومن توسع في هذا. هذا هو الإنسان عاجز يزوج ولده، لأن احنا مجتمع فرض الآن بعضنا على بعض بما فيه مشقة. ليه أنا عجز أزوج ولدي؟ هل لأن ما عندي مثلا مكان؟ عندي مكان، بس ما المكان اللي عندي لابد أن يكون معدا كيت وكيت وكيت، ولابد اللي يأتي الولد يأتي بأثاث كذا وكذا وكذا. صرنا الآن نتكلم في مئات الألوف. فعلا الآباء قد يعجزون عن المجيء بمئات الألوف في تزويج أولاده. طب لماذا لا يسر بعضنا على بعض؟ وبهذا نكون قاد انتهينا من مشكلة كبر. يبقى أنا يسرت عليك فاختصرت عليك مئات الألوف، وأنت غدا ستختصر علي في ولدي مئات الألوف. حتى البنت، بنت تتزوج الآن بكم؟ فلو أن المسألة اقتصرت، هل ممكن نعود إلى هذا؟ مسألة تقتصر على أنه البنت تأتي بتقمين اللي هي فعلا بتطبخ فيه يا إخوان. يعني سبحان الله، شوف النيش وفوق النيش وتحت النيش وفوق الدولاب وتحت الدولاب وتحت السرير. البنت بتأتي بأشياء ما لا مكان في النيش هذا، ما لا مكان في طيب لو اقتصرت على بعض الأطقم للطبخ الاستعمال الفعلي، سوف تجد 150,000 سوف تجدها 30,000. يبقى خلاص وفرنا. يبقى البنت تتزوج الصباح والولد يتزوج الصباح، غرفة نوم مع مثلا كنبتين كما يقال، ولا أنت ليه متواضع؟ خلاص سهل جدا، سهل هذا جدا. لكن المشكلة لابد من كم غرفة أو لابد من كم كذا. انتقل، اترك هذا وانتقل إلى مجال آخر وهكذا. فالناس يشدد بعضهم على بعض، وصار أدنى حاجة نحتاج فيها إلى مئات الألوف، ولا يجد الناس ولا يقول منين الناس تجيب؟ من عقولهم تأتي الناس، تجيب الناس من عقولهم. فليصحح عقولهم ليتقوا ربهم سبحانه وتعالى. لكن هذا يحتاج إلى تكاتف أمة، تكاتف مجتمع، لأنه ممكن أكون أنا مقتنع بهذا ولا أجد لابني بنتا أزوجها على هذا. فالأمر يحتاج إلى تكاتف. وإلى كثير أنا أقول يا أخواني، معاناة الناس وشكوى الناس ترجع في دنيا الناس إلى أمرين: الأول شدة الطمع والحرص، الثاني كثرة الفضول. هذا فيما في دنيا الناس، دعنا من تقوى الله عز وجل وكذا، هذه طبعا الأساس الأول. لكن أقول حال الناس صار شديدا اليوم لأمرين، وصار الناس يشتكون من كثير من أمرين. الأمر الأول شدة الطمع والحرص، ما يقتنع لا اللي عنده راتب 10,000 مقتنع، ولا اللي عنده راتب 1,000 جنيه مقتنع، لا التاجر اللي عنده ملايين مقتنع، ولا العامل اللي عنده الآلاف مقتنع، لا الفلاح اللي عنده 10,000 دينة مقتنع، ولا المزارع اللي ما عنده ولا فدان لكن يزرع في أرض عنده قناعة. ما في قناعة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قليل تجد واحد حامدا رب الحمد لله، والله في نعمة يا شيخ، والله احنا في نعمة الحمد لله، وتجد مثلا عنده قوت يوم وليلة. قليل هذا، فين هذا فين هذا؟ لكن تجد كل واحد يريد المزيد المزيد المزيد. يا أخي سبحان الله، يا أخي ناس عندهم في شرم الشيخ وناس عندهم في المنطقة في الساحل الشمالي، ومع ذلك والله الأوضاع يا شيخ والأوضاع، لأن عنده 5-6 شقق كان شاري الشقة بمليون، الآن الأسعار خسر يعني شوية بقت ب800,000 الشقة ولا 900,000. والله العظيم أقسم بالله لو تكلم عن هؤلاء الناس الذين يعني يعيشون هذا الطرف، والله ستجدهم يشتكون. الأمر الثاني الفضول. أصبح دلوقتي يا أخواني طبيعي جدا، لازم 2-3 أسبوع، ده الناس المتواضعة يعني، لازم 2-3 أسبوع في المصيف كل سنة، وما العيال يعملوا إيه؟ ولازم واحد برضه يخد شقة في المصيف كده بحيث إنه يعني يحب مثلا كذا مثلا، ولازم الواحد يكون برضه عنده يعني حتة عربية كده يعمل كذا، ولازم برضه واحد يكون عنده كذا، ولازم عنده كذا. ماشي وعندك والله وسع عليك مثلا وكذا وأخذت بالحلال، لكن ما كل الناس يجدون. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لكن فضول 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 طعام اخواني، في مطعم اغلق ابوابه، في مئات المطاعم زادت، لكن في مطعم اغلق ابوابه، ناس تاكل في المطاعم الان، يعني صار كانه شبه قانون عام. يعني نتعشى في مطعم كذا، نتغدى في مطعم كذا، تروح تغدى لك مثلا بألف جنيه شوية سمك كده كيلو سمك. لو انت جبت لك، رحت جبت لك 2 كيلو 3 بلطي، الكيلو ب 25 جنيه ولا 35 في 3 يبقى كذا، وبعدين زوجتك تحمر شوية وتشوي شوية وكذا مع شوية مخليات شوية، هيبقى نفس اللي تجده في المطعم، لكن ده تحاسب بألف وده تحاسب بكذا، لأن طبعا الترابيزة لها قيمة، الترابيزة نفسها لها ثمن، ودخولك المطعم له ثمن. نفس هذا، طب هات روح هات كده بس يا شيخ، هناك جمبري وحاجات من دي، يا سيدي لما يبقى نفس الشيء روح هات لك نص بتاع من اللي هو النص كيلو بتاع من الجمبري ده، وقعد ازاز انت وزوجك بكم يعني مثلا. لكن هو الفضول، هو الفضول يقلد بعضنا بعضا، لان الزوجه بتسمع في العمل. كنا امبارح والله العظيم كنا في مطعم مش عارف ايه في المنصوره او في اسكندريه او في كذا، ما شاء الله اكل، وتعرفي رخيص جدا يعني، اكل تمام ب 890 جنيه، رخيص جدا. طبعا الزوجه عيني اللي بتعود الى بيتها مثلا جايبه كذا، تبدا لا ترضى بالعيشه ولا ترضى بالحياه، تبدا تكلم زوجها، زوجها كذا. هذا هو المجتمع، فضول، فضول طعام وشراب، فضول لباس، فضول عادات، فضول عادات. اخونا سلمان بيحكي لي امس يعني الميتم عندهم ثلاثة أيام سرادق، ثلاثة أيام، وبعدين بعد الثلاثة دول الرسميات والأكل والشرب ننتقل إلى البيت في يومين كمان قدام البيت كمان، يعني خمسة أيام. والله قلت له والله لو كانت سنة، والله لو صنعة الطعام للناس والاجتماع هذا سنة لقال الناس يا شيخ اتقوا الله فينا، ما في رخصة يا شيخ، والله ما نجد يعني خمسة أيام طعام وشراب، يعني موت وخلاص دار كما يقولون. لكن لما كانت بدعة شوف إلى اليوم، إلى اليوم ثلاثة أيام طعام شراب اجتماع ناس. هكذا يا إخوان، ولو أننا عدنا إلى ديننا بالبساطة التي كانت عند الصحابة، تجد ما عندك شيء؟ قال ما عندي يا رسول الله إلا إزاري. قال وماذا تصنع بإزاري؟ يعني ما فيش، مش إزار ورداء، له الرداء ولها الإزار، ولا لها الإزار ولها الرداء، أبدا. قال وأنا تصنع بإزارك لبسته وأنت لم تلبسه هي، التمس ولو خاتمة من حديد. إيه الإشكالية يا أخواني؟ إيه الإشكالية؟ إحنا الآن بنقول التمس ولو خاتمة من ذهب، نقدر الخاتم من ذهب نقدره، نستطيعه، ما يكفي اليوم خاتم من الذهب، ما يكفي اليوم. متى نعود إلى بقى التمس ولو خاتم من حديد؟ ما هو أنت غدا مع ولدك سيكون ولدك هو أيضا الذي سيدفع الخاتم من حديد، كما أنك قبلت من ولد غيرك في ابنتك الخاتم من الحديد. وحياة قائمة على الطاعة، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال رحمه الله الثالثة،
الشاهد الله ابتلانا بالتكليف، ولهذا كل أحد مبتلى، الغني مبتلى بالفقير، والفقير مبتلى بالغني، والراعي مبتلى بالرعية، والرعية مبتلون بالراعي، والصحيح مبتلى بالمريض، والمريض مبتلى بالصحيح، والمهدي مبتلى بالضال، والضال مبتلى بالمهدي، كل واحد يا اخواني. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ أتصبرون؟ أنا عندي صحة وغيري مريض وكذا، هل شكرت ربي لما رأيته ابتلاء هذا في الصحة؟ والمريض مبتلى، مبتلى لما يرى هذا صحيح يمشي ويروح ويجي وهو يحمل على الأعناق أو الأكتاف أو يحمل على عربة، مبتلى. فأنت بين نعمة تشكرها فابتلاؤك هذه النعمة فماذا أنت فاصانع فيها، وبين مصيبة أنت أيضا مبتلى بها فماذا أنت فاعل فيها من جهة الصبر، بين الصبر وبين الشكر وغير ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنال وأيديكم ورماحكم، لا يبلونكم الله بشيء من الشرع في كل أمر من الأمور. الأخت النهاردة يا إخوان المنتقبة اللي تخرج في المجتمع سبحان الله متجلببة، متجلببة لا 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 تظهر ظفرا يا إخوان، وترى أمامها النساء سبحان الله كأنهن عرض أزياء، النساء عارضات أزياء إلى من رحم ربي، دي مش امرأة طالعة عادية، دي عرض. أنا ما أدري لو كانت عارضة أزياء ماذا تصنع أكثر من هذا، هي عرض أزياء والله. ولهذا النساء يقلد بعضنا بعضا بما تراه، هو لازم عرض أزياء، تذهب إلى قاعة كذا عرض أزياء، ما اللي موجودة دي عارضة أزياء، جميع صنوف الأزياء معروضة،
هذه عارضة أزياء، زوجتك تخرج عارضة أزياء، ابنتك تخرج عارضة أزياء، هذا مع الاختلاط، مع الاختلاط مدرس طالبة، موظف موظفة، كل شيء في ضوابط في الكلام. ما في ضوابط في الكلام، الضوابط في الكلام عند الزوج، زهقنا بقى مللنا عايز اتزوج تاني، ليه يقول لك خلاص يعني بقى 20 سنة الواحد مل كده حاسس عايز يجدد، انما في الشغل تجديد كل لحظة، تجديد كل لحظة. ولهذا لا تسأل عن كم المصائب والمخالفات التي تحصل، كم المصائب تحصل، كيف يا اخوان ابتلاء. احد اخوانكم بيكشف على والدي عند طبيب، طبيب طبيب مشهور، طبيب معروف، دكتور يعني، رجل دكتور مفترض مستوى تعليم يعني في زماننا هذا منذ فترة قليلة. الولد بيقول لأبي، بس هو في العيادة عنده، يا أبي يا أبي يا أبي يا الله، يعني حاجة غريبة، في ولد بيقول يا أبي، وجلس يستهزئ، يا أبي يا مش عارف ايه، يستهزئ بكلمة أبي صارت غريبة. بينما انظر إلى الأولاد وهم في الطرقات يشربون الخمور ويتاجرون في المخدرات وعلى الشواطئ والغناء في أذانهم، والآن صرنا إذا تكلم بعضنا مع بعض، ابني يدرس بيدرس في مدارس كذا على طريق المنصورة، مدري طريق طنطا، مدرسة لغات، مدرسة كذا بيدرس كذا، احنا ما عندناش بنقول حضانة، الحضانة ده متأخر، انت جاي من ايه، من عزبة، ابني في حضانة، ابني كي جي وان كي جي توم، يعني حتى المرأة يا اخوان العامية بقت تقول كي جي وان يا اخوان، حتى المرأة العامية اللي جاية من الغيب بتقول ابني كي جي وان وكي جي توم، حتى حضانة بقت للرمز ايه، وده واقف يحاسب ابني على ابي، ابي يعني فعلا غريبة، ابي في عين الان، ابي انا امه لو عرفت ان ابي سلفي امه لو عرفت ان ابي بيقرأ ابن عبد الوهاب، امه لو عرفت ان ابي بيقرأ ابن تيمية، امه لو عرفت ان عندنا في مكتبة في حاجة اسمها صحيح البخاري، امه لو عرفت ان عندنا في المكتبة اسمها الحافظ تفسير الحافظ ابن كثير، وما لو عرفت ان ابي ما بيوديناش مصيف مع الناس، وما لو عرفت ان ابي ما عندناش تلفزيون، وما لو عرفت ان امي محجبة، ده انت تستنكر ابي لفظا، وما لو عرفت ابي حالا وامي حالا، لو عرفت بيتنا حالا، بيت ما في تلفزيون، بيت ما في غناء، بيت ما عنده مصايف، بيت ما عند عشاء في مطاعم يمين وشمال مثلا على هذا الوجه الذي يفعله هذا، احنا ما نحرم يعني انسان يأكل في مطاعم اذا كان يعني من غير اسراف ولا مخالطة محرم، ولا حتى مصايف عندنا حرام اذا كانت على الوجه المشروع، الحرام عندنا المعصية، الحرام عندنا ما حرم الله، لا البحر في ذاته حرام، ولا الاكل حرام، ولا الشرب حرام، ولا الذهاب إلى أفضل الأماكن طبيعة حرام، الحرام حرام، الحرام اختلاط سافر، الحرام غناء، الحرام نظر إلى نساء، الحرام شرب الخمور، الحرام شرب الدخان، الحرام الرقص والطبل، الحرام حرام. لكن لما غزل أهل الحرام هذه الأماكن صرنا إما ما نذهب، وإما نذهب بضوابط، إنما الحلال حلال، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من رزق، أبدا الحلال عندنا لا يحصى ولا يعد، والحرام يحصى ويعد، من الله علينا بهذا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء عندكم حرام، لا كل شيء عندنا حلال، الأصل في هذه الأشياء الإباحة إلا ما ورد من تحريم، من دليل على التحريم، أما أبضاع أما لحوم هذه نعم الأصل فيها المنع، إنما عند المباح سلني ماذا تلبس، أقول لك إلبس كل شيء إلا لبسة كفار، إلا لبسة حرمها الشارع على نحو الإسبال أو غير ذلك، لبسة نساء، إنما عدا ذلك إلبس ما شئت. يعني شيخ البدلة دي عندكم حلال؟
البدلة حلال إيه الإشكال؟ يعني أمسه بنطلون حلال؟ أمسه بنطلون حلال. سلمانه وقعد سلمانه لابس أمسه بنطلون. أهم شيء ما يكون في محرم من إسبال من كذا حاتي، إيه الإشكالية؟ فأقول سبحان الله، صار هناك غربة، فأنت مبتلى بهؤلاء، مبتلى وهم مبتلون بك. قوم لوط مبتلون بالأخيار، والأخيار مبتلون بقوم لوط الذين يفعلون الفاحشة، ولهذا قالوا وما صبروا عليه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يطهرون. ولما خرج أيضا الصالحون كانوا كان هذا ابتلاء. أصحاب محمد ابتلوا بالمشركين، والمشركون ابتلوا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجروا إلى الحبشة ومن ثم إلى المدينة. المطيع يا أخواني مبتلى، السلفي مبتلى بالمبتدع، والمبتدع مبتلى بالسلفي. لا يبلونكم الله، هذا التشريع ابتلاء وامتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب. فأنت مبتلى في عقيدتك، مبتلى في كسبك، مبتلى في تربية ولدك، مبتلى في كل هذا، أنت مبتلى فيه، أنت مبتلى فيه. والله العظيم يا إخوان، أنت بتجيب الصنايعي في بيتك مبتلى، الصنايعي شوف يقصر، وإذا جيت بس أنت مقصر يعني المفترض بس خلاص يا عم، أنا مش عايز يا عم خلاص ماشي يا شيخ هشام، أنا مش عايز خلاص يا عم أنت عايز يعني بيهددك يعني انت الشيخ هشام، واطلع اقول للناس يا شيخ هشام تعال يا ابني خلاص خد اللي انت عاوزه، تقصير خد اللي انت عاوزه. والله يا اخوان هتعمل ايه؟ الصنايعي بتجيبه انت مبتلى بيه، ما تقدرش حاسبه. خلي بالك لو واحد غيرك هيستوفى اكثر ومن حقه، يعني انت متفق على هذا الشيء تعمل هذا الشيء نظير مبلغ معين وما يعمله، لكن ماشي شيخ. فأنت مبتلى، كل من تعاملهم أنت مبتلى، لكن مع ذلك لا بد من النجاح، ولا بد من الصبر، ولا بد من الإحسان، ولا بد من الاحتساب، ولا بد ولا بد ولا بد إلى آخر ذلك. وتعلم من السلعة عطى الله عز وجل غالية، وإحنا مهما كان ابتلاؤنا ليس ابتلاؤنا كالصحابة. ابتلاؤنا الآن في صنيعي يبني لك في بيتك، كان ابتلاء الصحابة في أن تترك بيتك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فأصبر، يخرج من ماله، يخرج من داره، يخرج من بلده، أو مالي تريدون. يبتلى الواحد في نفسه. نعم ده واحد شيعي بيقول كده. سبحان الله. نعم وضعوا مزينا وبليس، وهذا صعب، ولهذا احنا علينا بالدعوة لله عز وجل. ولا شك ان الدعوة هذه نفع الله بها نفعا عظيما، نفع الله بها عظيم. يتعلق الناس بالقبور اليوم ليس تعلقهم بها بالأمس، ليس كتعلقهم بالأمس، كانت القبور شيئا آخر من التعلق والموالد التي كانت كل يوم. الآن صار المولد هو النادر وليس هو الغالب، هذا بفضل الله. فالمسألة عندنا أن تعطل هذه المحلات، تعطل من الناس، أما أن تهدم هذا صعب، أمر آخر، يعني لأنه يحصل عصبية ويحصل، لكن أن تعطل في قلوب الناس لا شك أن كلمتك على المنبر لها أثر، لها أثر. ما هو بلازم أن يكون أثر في كل المسجد، قد يكون أثر في 10 في 5 في 3، لكن له أثر مع المداومة والتكرار يحصل به نفع عظيم. لكن فعلا هذا المصاب فيه أنه شيعي، والثاني علماني، والثالث إخواني، والرابع تبليغي، والخامس داعشي، والسادس أفكار لا تعد ولا تحصى. هو هذا فقط؟ طب هذا يقول سنحكمكم، يعني يقول الشيع بيحكم، هيقول لك نحكمكم ونطبق لكم مثل الشيعة. طب والملحد الذي ما عنده دين الآن ولا إله والعلماني الذي يريد دينا معينا. فالله المستعان، الله المستعان، ابتلاء، ولكن لا بد من الصبر خصوصا الدعوة، ولكن إن شاء الله بإذن الله مع الدعوة وفعلا الصبر على مخالطة الناس وعلى أداهم والصبر على هذا ينفع الله به. أقول لك على شيء مما يبشركم، الآن كل عندنا في البلد هذه مثلا في البلد جميع الأفكار، جميع الأفكار، لكن من مثلكم الآن يجلس ويتعلم ويبحث في قضيته، وإذا جاء يوم الجمعة إذا بكم خطباء عن منابر ومؤثرين في الناس، من مثلكم؟ من ينشر فكرة مثلما ومذهبا مثلما تنشرون أنتم بحينه مجاني؟ والحمد لله هذا مؤثر، مؤثر من جهتين تعلمناهما من كتاب الله. لما تعظون قوما الله مولكم ومعذبهم عذابا شديدا، فكان الجواب من أعظم الجواب، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أمر يتعلق بنا لابد أن نعذر أنفسنا إلى الله في الدعوة، وأمر يتعلق بهم وباستجابتهم لعلهم يتقون. لكن إذا ما اتقوا ما يقال الدعوة ما فيها فائدة، كيف ما فيها فائدة وأنا عابد بها وأنا رفعت عن نفسي التكليف في البلاغ؟ كيف؟ كيف هذا؟ فأنا أبلغ ولم يستجب أحد، يبقى هنا رفعت الأمر عن نفسي وأنت مطالب بالاستجابة، لم تستجب فالأمر أمر، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى يحصل أمران بالدعوة يا أخوان، أمر هو الإعذار ورأيت النبي وليس معه أحد، وأمر هو النافع بالنسبة للمدعو، هذا قد ينتفع وقد لا ينتفع، يبقى قامت الحجة عليه، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. استحضر هذا تجد نفسك رابحا على كل حال، استجاب الناس أو ما استجاب، معذرة إلى ربكم، فأنت ولا واحد استجاب لك، لكن أعذرت نفسك، أعذرت نفسك، يكفي تلقى الله عليه. الله ما كلفك إلا بهذا أصلا، إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ. نعم نعم. هات اقرأ. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى في قصة قدامة، قال: فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل وإن تاب جلد، فتاب فجلد. هذا قالوا في غير موضع بالنسبة لقصة.
لا لا، علل هو
لم يعلل، في بقى موضع آخر. وقال في الفتاوى أيضا: لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أو لم يعلم أن الخمر يحرم، لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية.
تمام، هذا هو يعني المحكم.
نقل بقى قصة قدامة في غير موضع.
نعم، يعني ده المحكم. لكن في قصة قدامة قام عند عمر رضي الله عنه موجب للعقوبة، هل لأن التحريم كان يعلمه قدامة فيكون عند شيء من التفريط في هذا التأويل استوجب العقوبة؟ لعل، إنما الأصل عندنا أن من جهل الحكمة سواء بعدم البلاغ أو بتأويل يسوغ فإنه لا يعاقب ولا يوصف بأوصاف كالفسق وغير ذلك. هذا هو الأصل المحكم عندنا، هذا هو الأصل المحكم عندنا، أن من كان جاهلا بالحكم أو متأولا إياه أو مكرها عليه أو مخطئا أو غير ذلك من الموانع المعروفة أنه لا يعاقب. لكن عقوبة قدامة أكيد لأمر قام عند عمر رضي الله عنه الله أعلم به. هذا من المواضع المشكلة من جهة واقعة العين مع القاعدة المعروفة، كما قال الشيخ الإسلامي الآن في القاعدة، قال بل ولا العقوبة. صحيح، العقوبات الأحكام الجزائية وكذا الأوصاف كلها مترتبة في المعين على توافر الشروط وانتفاء الموانع. لو أن إنسان يشرب خمرا الآن، يشرب خمرا لعدم علمه بالتحريم، هذا لا يؤاخذ. طيب لو يشرب خمرا على وجه مثلا يشرب النبيذ الآن، لكن يقول يعتقد أن خمر النبيذ، خمر كلام النبيذ، فإنه لا يحرم بناء على كلام الأحناف، وهو قد أفتاه مفتن بهذا وكان يشرب بناء على دفته، فإنه أيضا لا يؤاخذ. إذا كان من الصادقين فإنه لا يؤاخذ على هذا، فالله أعلم. نعم نعم نعم، لا يقام عليه الحد. لو عنده نوع تفريط، إذا كان المحرم فيه حد يقام عليه الحد، ما في حد يعصر. نعم، ما هو ده تأويل، ما هو تأويله كده. أي بس هذا تأويل، إذا شربه وهو تقي يعمل الصالح. ولد قال أنا ما لماذا تجلدني ومعك كتاب الله؟ قال أين تجد هذا في كتاب الله؟ قال ليس على الذي أمنع الصالحات جعل في مطاعم إذا بتقى ومنع الصالحات. هنا عمر ماذا قال له؟ قال لو اتقيت الله ما شربته. فهل يكون عمر رضي الله عنه رأنا عنده تقصيرا في هذا؟ لأن يقول لو اتقيت الله ما شربته. كيف؟ لا لا، مرتبطة، كل منهما مرتبط. قدامى ما يشرب هو يعلم انه مذنب ابدا،
هو يعلم انه محرم، لكن يعلم ان الذي يتقي المتقي يغفر له بعد ذلك.
لا لا لا، ليس هذا شأن قدامى. يعني قدامى لا يتعلق بالمغفرة في كذا، لا 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 لا، يشربها ولا إشكال عنده في هذا. يتأول له، يستحلها، كانوا يستحلون، يعني عندهم حلال، هذا الوجه حلال، وليس أن حرام لكن الله سيغفر لي إن كنت سقي. لا 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 أبدا أبدا لا لا لا. لكن هو الله أعلم، يعني لعل يعني كنا هذا نوع تفريط، الله أعلم. نعم.
قال الثالثة.
نعم لحظة. نعم، في الجزاء. نعم، ما يؤاخر، لا في حد لا في تعزير. لو واحد ايه، لا دي اما قتل خطأ هذا في دية، لكن لو قتله بتأويل ما في دية. ولهذا ما كان بين البغاة وولي الأمر وغير ذلك، ما أحد يتحمل. ولا عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم ضمن أسامة لما قتل الرجل وكان متأولا، ما ضمنه، إنما قتل الخطأ، هذا قتل الخطأ يضمن. نعم، لكن هذا ما هو بخطأ، هذا بتأويل. نعم. ابن العربي قال ايه؟
الذين عملوا عمل الصالحين في مناح المقام.
اي ما نعودنا الى الاصل ان هو يرى ان الحال التي هو عليها لا يستوجب حد. ما هو ما في هو اصلا ما في مشكلة, ما في مشكلة اعتقاد تحريمها, ويعتقد تحريمها, يعتقد تحريمها وتناولها الا على هذا الوجه, الا على هذا الوجه, هذا الوجه الذي يشربه حلال طالما انه يتقي ويعمل الصالحات. انما ليس ان قدامه يعلم ان هذا الحال محرم, ما زال محرم, لكن الله سيغفر له اذا كان متقيا. ابدا هذا موفق الصحابة ابدا, ولهذا قالوا يستحلون. وقدامة ما في تذكر قصته في باب من استحل هذا, لما استحل بهم لكن بتأويل, استحلوا بتأويل. نعم لا لا ما هو بجهل العقوبة, جهل حكم, هذا لا يعود إلى جهل عقوبة, إنما جهل حكم, يعني أنه محرم في غير صورة. الصورة هذه مباحة, هذه الصورة التي نتناولها حلال, حلال هذه الصورة التي نتناولها حلال. يبقى هذا هنا ما جهل, مش مسألة جهل العقوبة, العقوبة جهل الحكم, أي أن الصورة هذه لا تدخل في المحرم, مش لا تدخل فيما لا يعاق, في المحرم. نعم إنما يتناولها على أساس أنها محرمة لكن ما يعاقب لا, منزل الصحابة رضي الله عليهم عن هذا. المهم يعني هذا موضع مشكل, لكن كما قلنا هو المحكم, الإنسان إذا تأول الشيء فإنه وكان من أهل الصدق لا من أهل التلاعب فإنه يعذر إن شاء الله. نعم.
قال الثالثة قوله تعالى بشيء من الصيد, يريد ببعض الصيد, فمن للتبعيض وهو صيد البر خاصة ولم يعم الصيد كله لأن البحر صيدا, قاله الطبري وغيره, وأراد بالصيد المصيد لقوله تناله أيديكم.
نعم.
قال الرابعة قوله تعالى تناله أيديكم,
يعني ما يحصل ابتلاء بصيد البحري على اعتبار أنه حلال للجميع, المحرم والمحل. يعني هل المحرم أخواني يصطاد صيد البحر ولا المحرم يصيد البحر أيضا؟ البر فقط, هذا البر, إنما البحر حلال للجميع. ولهذا لو عندنا بركة أو بحر أو شيء من هذا في مكة أو في منطقة الحرم فالحلال والمحرم يصطادان, لأن المحرم هو صيد البر للمحرم سواء كان في الحرم أو في الحرم, وللحلال إذا كان في الحرم, فالحلال يحرم عليه الصيد إذا كان في الحرم, وأما المحرم يحرم عليه الصيد إن كان في الحرم وإن كان في الحلم. فهناك حكم يتعلق بالمحرم وحكم يتعلق بالحرم, أما ما يتعلق بالمحرم فالصيد حرام عليه في الحل أو في الحرم, وأما الحرام فالصيد يحرم على الحلال وعلى المحرم. ولهذا يكون الابتلاء هنا لإيه؟ للحلال والحرام, للمحرم وللحلال, هذا الابتلاء. يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورمحكم, فيصح أن يكون في الحلال وفي المحرم وفي الحلال. كيف؟ إذا كنا في الحرم فالابتلاء حاصل للاثنين, إذا كنا في الحرم فالابتلاء حاصل للاثنين, وإذا كنا في الحل وهو محرم فالابتلاء يكون حاصلا للمحرم. نعم نعم له غالب, أصلا ممكن يخرج, بس يخرج بر قليل فهو الأغلب, حكمه للأغلب. نعم.
الرابعة قوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم, بيان لحكم صغار الصيد وكباره. وقرأ ابن وثاب والنخعي يناله بالياء منقوطة من تحت. قال مجاهد الأيدي تنال الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر, والرماح تنال كبار الصيد. وقال ابن وهب قال مالك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم وكل شيء يناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فقتله فهو صيد كما قال الله تعالى. قال الخامسة خص الله تعالى الأيدي بالذكر لأنها عظم التصرف في الاصطياد وفيها تدخل الجوارح والحبالات وما عمل باليد من فخاخ وشباك وخص الرماح بالذكر لأنها عظم ما يجرح به الصيد وفيها يدخل السهم ونحوه وقد مضى القول فيما يصاد به من الجوارح
أن معظم التصرف إنما يكون بالأيدي وأن معظم أيضا جرح الصيد إنما يكون بالرماح هذا معنى عظم. نعم.
وقد مضى القول فيما يصاد به من الجوارح والسهام في أول الصورة بما فيه الكفاية والحمد لله.
نعم.
قال السادسة ما وقع في الفخ والحبالة فلربها فإن ألجأ الصيد إليها أحد ولولاها لم يتهيأ له أخذه فربها فيه شريكه وما وقع في الجبح المنصوب في الجبل
خلية العسل. نعم.
وما وقع في الجبح المنصوب في الجبل من ذباب النحل فهو كالحبالة والفخ وحمام الأبرجة ترد على أربابها إن استطيع ذلك وكذلك نحن الجباح وقد روي عن مالك وقال بعض أصحابه إنه ليس على من حصل الحمام أو النحل عنده أن يرده أو ألجأت الكلاب صيدا
ولو ألجأت الكلاب صيدا
فدخل في بيت أحد أو داره فهو للصائد مرسل الكلاب دون صاحب البيت ولو دخل في البيت من غير اضطرار الكلاب له فهو لرب البيت.
سبحان الله المسائل دي يعني لو واحد نصب شباك في أرضه فجاء صيد أو كذا فالصيد هذا وهو ما جاء بالصيد إلى شباكه لكن الصيد وقع في الشباك هذا لا إشكال أنه يكون لرب من لرب الشبك. طيب يقول لو الحمام الذي يأتي إلى أبراجي عندي برج في بيتي وجاء حمام ولجأ إليه وصار مع حمامي هذا تنتقل ملكيته من صاحبه إلي ولا هو لصاحبه إن عرف صاحبه هذا له هذا لصاحبه أما إذا ما عرف صاحبه وهذا لجأ إلينا إن كان في البر أو كان في مكان هذا الحمام يتوقع بكثرة أن لا يكون ملكا لأحد فمثل هذا الأقرب أنه يكون لك أما إذا كان في البلد ومعلوم أن هذا الحمام أكيد أنه ملك لأحد فيعمل فيه بالقاعدة أنه مال الغير وإذا جهل الإنسان مال الغير هذا فإنه يتصدق به عنه أو يأخذه ويثمنه ثم يتصدق بحقه ويبقيه عنده يعني عندي حمامة جاءتني مثلا أقدر هذه الكم بعشر جنيهات بعشرين جنيه أتصدق به عن صاحبي وتكون لي أما إذا عرفت صاحبها فإننا أردها إليه. نعم 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 البيض ايه كيف يعني
انا في قول الجاي الايد تنال الفراخ والبيض كما لا يستطيع
يبدو والله اعلم. نعم. طب يقول لو الجات الكلاب صيدا فدخل بيت احد او داره قال فهو للصائد مرسل الكلاب دون صاحب البيت يعني الكلب جاء واضطر صيدا الى ان دخل بيت فلان فأمسك به هذا الصيد يكون لمن الذي أجاه الكلب للمرسل وليس لصاحب الدار لأن الآلة لمالكها والكلب آلة لمالكها ولو دخل في البيت من غير اضطرار الكلاب له فهو لرب البيت أما إذا دخل البيت من غير اضطرار الكلاب له فهو لصاحب البيت يعني إن كان للكلب إن كان الكلب سببا يبقى هذا لرب الكلب وأما إذا لم يكن الكلب سببا فهذا لرب البيت. نعم. شوف يعني تفريعات سبحان الله. مثل لو أن إنسان ضرب صيدا فوقع في بيت أحد، اصطاد شيئا ضرب لكن وقع في بيت أحد، هذا يكون لمن؟ صاحب البيت ولا لصاحب الصيد؟ صاحب الصيد الذي ضربه. نعم نعم لا، يبقى ما أبراج الحمام ليست حرام، لكن لو ابن القيم بيتكلم عنها يقول يعني أنها محرمة كده بقى على وجه، على وجه كان محرما، يقول لأنه بيتلصص على بيوت الناس، فلعل كانت تبنى على أوضاع معينة تمكن أصحابها من الاطلاع على العورات. لا هذا نرجع لكلام المقيم نفسه، الله أعلم يمكن بيذكر حالا يعني خاصة. نعم لا النحل إذا كان مؤذيا، إذا كان في وضع في مكان أو كذا يؤذي الناس هذا محرم، لكن أما أن يوضع في مكان لا يؤذي الناس وتنتفع به هذا لا إشكال فيه، لكن جعلوا ذلك على البيوت اليوم أو بين المساكن لا شك أن هذا يؤذي الناس، هذا إيذاء، هذا ضرر يزال. نعم طيب وهاجر الى
على بعض البيوت هل يجب عليه رده ولا يعرف يعني
هو نفس هذا، هو يجب عليه اصلا مش رده، يجب عليه يعني دفعه لان هذا مؤذي. من يستفيد من يستفيد به لا، هذا لا يمكن معرفة أصحابه، فله أن يستفيد، هذا لا يمكن معرفة أصحابه. نعم
قال السابعة احتج بعض الناس.
نعم ما نعم أي شيء فيه اطلاع عورات هذا ما يجوز، لكن في مسألة يا محمد، في مسألة اليوم، في مسألة ارتفاع البناء الذي قد تطلع به على العوار، الآن من رفع بناء لزمه أن يرفع ما يقابله حتى يمنع نظره عن الناس، فإذا رفع الإنسان يعني بناء هذا البناء سوف يضطر أن يطلع على عورات وكذا، يلزمه أن يرفع ساترا يحول بينه وبين النظر. نعم
قال السابعة احتج بعض الناس على أن الصيد للآخذ لا للمثير بهذه الآية، لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه بعد شيئا، وهو قول أبي حنيفة. نعم قال الثامنة كره مالك صيد أهل الكتاب ولم يحرم، لقوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم يعني أهل الإيمان، لقوله تعالى في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا، فخرج عنهم أهل الكتاب، وخالفه جمهور أهل العلم لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هو عندهم مثل ذبائحهم، وأجاب علماؤنا بأن الآية إنما تضمنت أكل طعامهم، والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم الطعام ولا يتناوله مطلق لفظه.
انتبهتم هذه المسألة، يقول كره مالك صيد أهل الكتاب ولم يحرم لقوله تعالى تنالوا أيديكم ورماحكم بعد قوله يا أيها الذين آمنوا، يبقى هذا خطاب للذين آمنوا بخلاف الذبح، فخرج عنهم أهل الكتاب، قال وخالفه جمهور أهل العلم لقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهو عندهم مثل ذبائح، وأجاب علماؤنا يعني المالكية بأن الآية لما تضمنت أكل طعامهم، والصيد باب آخر فيدخل في عموم الطعام ولا تناوله مطلق لفظه، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، فإن صيد أهل الكتاب كذبح أهل الكتاب، فالطعام الناتج وهو الذبائح وهو اللحم الناتج عن ذبح أو صيد ولا فرق، لكن الآية فيها الابتلاء يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، هذه فيما يتعلق بأحكام قد تكون خاصة للمؤمنين من باب تعظيمهم لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، أما أهل الكتاب فليس عندهم هذا التعظيم، ولهذا ليس عندهم مثل هذه الأحكام التي تكون عندنا، أما من جهة الإباحة والحل للصيد فإن صيد أهل الكتاب كذبح أهل الكتاب لا فرق، لأن الطعام الذي أباحه الله لنا ما كان متحصلا من ذبح أو صيد. نعم.
قال
قلت هذا بناء على أن الصيد،
قال قلت هذا بناء على أن الصيد ليس مشروعا عندهم فلا يكون من طعامهم فيسقط عنا هذا الإلزام، فأما إن كان مشروعا عندهم في دينهم فيلزمنا أكله لتناول اللفظ له فإنه من طعامهم والله أعلم.
طيب نكتفي. نعم.
يعني الشرع أقر أحكامهم سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، يعني عندما جاء الإسلام أقر أحكامهم.
لا في تفصيل في إذا كان مشروعا عندهم أو لم يكن مشروعا عندهم، يعني في تفصيل في عموم الأحكام مشروع، لأن مثلا نحن نطبق فيهم الحكم فيما هو محرم عندهم، أما إذا كان مباحا عندهم فلا نقيم الحكم عليهم فيه، مثل مثلا إذا شرب الخمر فإننا لا أقيم عليه الحد لأنه ليس محرما عندهم، أما ما كان محرما عندهم فإننا أحكم فيه بحكم الله سبحانه وتعالى. أما فيما تعلق بالصيد أو الذبح فالله عز وجل أباح لنا طعامهم عموما، أباح لنا طعامهم عموما، لا انت بتتكلم عن احكام عامة ولا فيما يتعلق بالذبائح كأحكام عامة هذه معروفة، المحرم عندهم نقيم فيه حكم الله، اما المباح عندهم لا نقيم فيه حكم الله. اما بالنسبة للطعام وكذا تكلم بعض العلم في هذه المسألة عندهم، حتى قال ولو انهم صار عندهم ما صار من تجاوزات فإننا نحكم لأصل التشريع، فطعامه مثلا هذا مباح لنا، ولو صاروا يذبحون على طريقة غير مشروعة مثلا هذا لا يغير أصل الحكم، أصل الحكم موجود، إنما الصورة غير مشروعة إن كانت لا تحل بها الذبيحة عندنا كالخنق مثلا فإننا لا نأكلها، لكن لا نقول أهل الكتاب تغير حكمهم لأنهم صاروا يذبحون بكذا وكذا، لا ينظر إلى فعل الناس اليوم، ينظر إلى أصل ما عندهم، فأصل ما عندهم الذبح المشروع الوجه المشروع هذا أصل ما عندهم. نعم نعم. طيب هذا بالذي يلعب بالحمام على رؤوس الناس. يمنع ايه اخير السطر الاخير؟ قال يمنع الناس
يمنع من اتخاذ ما يضر الناس بزرعهم لان هذا قادم لا يمكن الاعتراض
به. نعم.
وقال الكلام في الجمعة لا يمنع احد من اتخاذ قوت الحمام وان تأذى به جيرانه وتجد العصفور لله وعلى اهل الزرع والحوائط ان يحرصوها من خاص. قلت قول الخبر اصح واقوى لانك رصد الزرع والحوائط
كما تكون في السفر إذا أكل الطيور وأتباع الطيور قيل على المسلمين أن الله لا المهم هذا إذا كان على وجه يحصل به فساد، أي شيء على وجه يحصل به فساد حتى ولو كان مباح الأصل، أي شيء يؤدي إلى فساد لا بد من منع أصحابه، أي شيء ولو كان مباح الأصل. نعم، فيكون الأصل الإباحة، لكن إذا كان على وجه بيضر الناس يمنع. أيما أحد فعل شيئا ولو كان في أصل مباح يضر الناس فإنه يمنع من ذلك، لأن الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرر. نعم نعم، هذا إذا كان على وجه يضر يبقى فعله هو الذي يؤدي إلى الضرر. لما أنا مثلا عندي حمام، هذا الحمام في بيتي مثلا وكذا، ولكن يخرج هذا الحمام يطير كما يطير الحمام، هذا من عادته، فيأخذ بعض الشيء من زرعك أو شيء، عليك حراسته. لكن لو كان لي فعل يؤدي إلى الضرر، لو كان لي فعل يؤدي إلى الضرر فإن الإنسان يضمن. نعم لا، هذا يزال. لو جعل هذا البرج في وسط الزراعة وهذا الحمام يأكل، نعم يقول له إذا أنت فعلت هذا ولا يعني تريد أن تمنع الحمام أو تزيل البرج هذا، خلاص أنا سأدفع الصائل، أدفع الصائل، الإنسان يدفع الصائل، فيكون دفع الأذى عنه بضربه مباح له، مباح له.